أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. لازلنا في المحور الأول، ألا وهو ما يمكن أن يستدل به على النظرية المنتخبة من أن حقيقة الوحي حقيقة من حيث المضمون إلهي ومن حيث اللفظ إلهي، خلافا لمن أراد أن يدعي بشرية الوحي، أما مضمونا ولفظا وإما لفظا، وإن كان المضمون مضمونا إلهيا. ومن الواضح بمكان أن الفارق بين النظريتين أن نظرية الوحي على الرأي المختار من حيث الشرافة والمنزلة متصلة بالباري عز وجل، فعملية برمتها مرتبطة بالذات الإلهية، وهذا بخلاف فيما لو فسرنا نظرية الوحي بتفسير آخر فإنه سيكون الإسناد إلى النبي الأكرم، مع ما للنبي الأكرم من مقامات عالية جدا، فكان قاب قوسين أو أدنى، إلا أنه بالقياس إلى الذات الإلهية قياس مع الفارق الكبير، كيف يقاس المتناهي باللا متناهي. لذا حقيقة الوحي عند المدرسة الأخرى هي بمنزلة من الضعف وعدم التكريم خلافا للرأي المختار. ما يمكن أن نستدل به مضافا إلى ما تقدم أننا قرأنا في علم المعقول هذه القاعدة، ألا وهي أن لا يمكن للشيء الواحد أن يكون علة فاعلية وعلة قابلية، لأن العلة الفاعلية بمعنى مفيضة الوجود، والعلة القابلية بمعنى فاقدة الوجود مستقبلة للوجود. لذا قال الأعلام في علم الحكمة من أن الشيء الواحد ممتنع أن يكون علة فاعلية وعلة قابلية من جهة الواحد. ومن الواضح أن النظرية التي تبناها القائل ببشرية القرآن يدعي أن القرآن هو من مصنوع النبي الأكرم، فهو علة فاعلية، أي النبي الأكرم هو العلة الفاعلية لإيجاد القرآن، وأن القرآن قد نزل على صدر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. الأمر الثاني، الملاحظة الثانية الذي نحن نتعرض إليه، والدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل في هذا اليوم، لم يتضح لنا وجه التفرقة بين العلوم الإلهية التي هي في أعلى مستويات الشرافة والمنزلة والمقام، وبين العلوم الإنسانية التي هي دونها من حيث المقام والشرافة، حيث ادعت هذه النظرية، أعني نظرية بشرية القرآن، إن المعارف من القسم الأول هو معارف لا يمكن أن يكون محكوما بظرف الزمان والمكان والثقافة ونفسية النبي وبالتالي هي معارف لا تقبل الخطأ، وهي معارف الجوهر، وهي معارف متصلة بالذات الإلهية اتصال المضمون واللفظي، وبين المعارف العلوم الإنسانية التي هي معارف دون تلك المعارف وفرض بشريتها. ف فمن غريب القول ومن مضحك القول إننا نلتزم في العلوم الشريفة العلوم السامية بأن هناك وحيانية إلهية من حيث المضمون واللفظ، بينما في العلوم الإنسانية نرى أنه ليس هناك وحيانية من حيث المضمون واللفظ. فإذا ارتضينا لنا أن نعبر عن هذا الدليل بدليل الأولوية، فإذا ارتضينا كما أن صاحب الدعوة يرتضي ذلك، إذا ارتضينا أن المعارف السامية، طبعا سابقا بينا مصادق المعارف السامية، صفات الباري عز وجل، عالم التشريع، ما يرتبط بالقيم المثل الأخلاقية، فإذا ارتضينا أن تلك المعارف من حيث المضمون واللفظ صادرة من الباري، فينبغي وبطريق أولى أن نلتزم أن المعارف الإنسانية والعلوم الطبيعية أن تكون شنو؟ أن تكون أيضا من حيث المضمون واللفظ صادرة من الباري عز وجل. فإن لم يكن هناك عجز في القدرة الإلهية، طبعا هذه النظرية فيها شمة فرض العجز عن الذات الإلهية، وأن الذات الإلهية لا يمكن أن يوصل للبشرية، لا يمكن أقول بالامتناع الذاتي، أن الذات الإلهية ممتنعة ذاتا في أن توصل المعارف البشرية إلى البشر حال كونها مصونة من الخطأ، ما ممكن غصبا على هذه السلسلة، سلسلة العلل والمعاليد، لا بد أن تكون الواسطة، لا بد أن تكون الواسطة هي النبي الأكرم، وأن هذه الواسطة ستفرض بظلالها على العلوم تلك القيود. وبعبارة انتبه لهذه العبارة، احنا هذا البحث بحثناه في علم المعقول مفصلا تحت عنوان إذا كان المعلوم ماديا فهل أن المعلوم المادي بما للمعلوم المادي لماديته من الخسة والدناءة، هل أن هذه الدناءة والخسة في المعلوم تسري إلى العلم وتخرج العلم عن محضوية التجرد، أم أنه في الوقت الذي يمكن الاعتراف بأن المعلوم الحسي المادي على بعض المباني، أعني المعلوم الجزئي وهو مبنى المشاء، مو مبنانا، مبنى المشاء، مادية المعلوم لا يعني مادية العلم، ودعوة اتحاد المعلوم والعلم يراد منه مقولة أخرى لا مثل هذه المقولة. فعليه فنسأل سؤال، كون أنه هذه المعلومات تعطى إلى البشر، وكون أن البشر محكومين بظروف الزمان والمكان، هل يعني ذلك أن العلم لا بد أيضا أن يكون محكوما بعنصر الزمان والمكان، ولا يمكن للذات الإلهية عندما تستعين بالنبي الأكرم، لا يمكن للذات الإلهية، لا يمكن بمعنى امتناع على الذات الإلهية كما سيأتي في بعض تلك الأدلة الإشارة من دليل الخاص الإشارة إلى هذا. فهل لازمية أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو واسطة في إيصال المعلومات من الذات الإلهية إلى البشر، هل لا بد أن يكون تكون تلك المعلومات وأن يكون ذلك العلم علما محدودا وعلما قابلا للخطأ، أم لا يمكن أن يكون ذلك؟ هذا أمر. فحاصل الجواب، إذن شنو حاصل الدليل؟ شنو؟ أولا لا نرى أيدنا وجه في التمييز بين المعارف الذي هي بمستوى عال من الشرافة، فقلتم بماذا؟ بأنها معلومات إلهية ببعديها المضموني واللفظي، وبين المعلومات الإنسانية الذي قلتم أنها لا مجال لافتراضها أنها تكون إلهية من حيث المضمون واللفظي، بل لا بد أن تكون محكومة بالبشرية، وبالتالي الظروف والحالة النفسية للمتكلم والحالة المنظورة إلى السامع كل هذا يستدعي بشريتها. هذا لحد الآن لم يتضح وجه في التفرقة. وبتعبير آخر، أنت ارتضيت في جوهر الدين أنه إلهي مضمونا ولفظا، فلما لا ترتضي في قشر الدين أيضا أن يكون من حيث المضمون واللفظ شنو؟ إلهي. ليش عدين؟ إذا أمكن للذات الإلهية أن توصل مقاصدها مضمونا ولفظا في جوهر الدين، فهي بإمكانها أن توصل المضمون في ماذا؟ في المضمون في المعارف الغير الجوهرية، والألفاظ في المعارف غير الجوهرية أيضا أن تسند إلى الذات الإلهية، فهما على حد سواء. بل إن قلنا، بل لنا أن نقول أن الأولوية ها هنا تكون حاكمة. ومنشئ الخطأ هو أنه مادية المعلوم يتصور أنها تستدعي مادية العلم، وبشرية المعلوم تستدعي أن يكون العلم أيضا بشري. ثم إنه هذا الملاحظة جديرة، ثم إنه عملية الوحي، فأقل مراتب تعقلها وأدنى مراتب الالتفات إليها أنها وزانها وزان العلم الحضوري وليس وزانها وزان العلم الحصولي. هاي نقطة، وزان العلوم الوحيانية وزانها وزان العلم الحضوري نقطة. النقطة الثانية، في العلم الحضوري حيث لا اثنينية، لأنه حضور المعلوم لدى العالم بلا واسطة، فلا مجال لافتراض الخطأ في العلوم الحضورية، حتى اشتهر على ألسنتهم هذا المعنى أن الخطأ إنما يتصور في العلوم الحصولية لوجود واسطة بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض والنفس، فممكن أن المعلوم بالذات ويا المعلوم بالعرض لا يتطابق، لأنه يعني أن زيد الخارجي أنا أرتبط معه ارتباطا بواسطة المفاهيم، وربما تلك المفاهيم لم تكن موافقة إلما للواقع الخارجي، فيصير عندنا ظاهرة عنوانها ظاهرة الخطأ. فظاهرة الخطأ هو شنو؟ أن الصورة الذهنية لا تطابق الواقع الخارجي. لكن هذا وين يتصور الخطأ؟ في العلوم الحصولية. ليش؟ لأن عندنا معلوم بالذات وعندنا معلوم بالعرض، ومن الممكن أن المعلوم بالعرض لا يتحد مع المعلوم بالذات. أما إذا جناب المعلوم بالذات جناب المعلوم بالعرض بنفسه حاضر لدى العالم، هنا بعد لا مجال لافتراض الخطأ أصلا بأي شكل من الأشكال. وما قد يقال، هسه قد واحد يقول لي طبعا لذا ايش قاله أدب كلمة وهي كلمة موفقة، أن العلوم الحضورية أمرها دائر بين الوجود والعدم وليس أمرها دائر بين الصواب والخطأ، بخلاف العلوم الحصولية فإن أمرها دائر بين ماذا؟ بين الصواب والخطأ. أما العلوم الحضورية فهي دائر أمرها بين الوجود والعدم. وأما ما قد يقال كما قيل أنه بعض ادعى بعض المكاشفات وتلك المكاشفات كانت خطأ، هكذا الدعية، هذا وين قلنا في علم العرفان تحت عنوان بناء على تمامية المقدمات. لا واحد يجي يناقشني يقول لي أنا ما أقبل أصل العرفان، ما أقبله، هذا ججل وهذه خرافة، وهذا هذا رأي محترم. لم يهم الآن لنأخذ أصول موضوعية، ماذا ندخل في ماذا، في حتمية شرعية العرفان وإمضاء شرعية المصدر المعرفي الكشفي. لو قلنا بهذا، هذا بعد في محله يبحث، هل الكشف والشهود أحد السبل في المعرفة أم تنحصر المعارف بالعلوم الغير الكشفية؟ لو قلنا بهذا، أجدت مشكلة، عنوان هذه المشكلة: ألم يقل علماء العرفان بوجود الخطأ في المكاشفة والكشف والشهود، مع أن الكشف والشهود لون من ألوان العلوم الحضورية، فشلون تقولون أن العلوم الحضورية لا تقبل الخطأ، والحال أنه هذه الكلمة واردة على لسان أصحابها من أن الكشف والشهود أيضا شنو يقبل الخطأ؟ أجبنا بهذا الجواب: إما أن يكون هذا الذي يدعيه المدعي كشفا وشهودا هو كشفا توهميا، أصلا ماكو كشف، ماكو كشف هنا، هو يتصور يتخيل تخيلا، القوة التوهمية تدخل في صناعة الكشف، القوة التخيلية تكون وراء عملية الكشف. مرة هيك ومرة وهو الأدق قلنا، وهو أن يكون دائما الخطأ في دائرة التطبيق والترجمة، بمعنى أنه أنا بلي الآن هذا مثلت بهذا المثال، أنه شخص بناء على أصول الموضوعية لهذا البحث، أكرر لست في مقام تسويق هذه الأبحاث، أنا مو في صدد الآن تسويق هذه الأبحاث بقدر ما أتكلم على أساس لغة الأصول الموضوعية لهذا البحث. لو واحد الآن كما يدعي أصحاب أنه هناك تحقق كشف وشهود والتقى بالعوالم العليا والتقى بمثلا خاتم الأولياء، ثم اجى هذا خاتم الأولياء التقى معه وأخذ منه المعارف، لكن لما اجى إلى كتبه وموروث الديني فسر في الموروث الديني أن خاتم الأنبياء عمر بن الخطاب مثلا، فيبدأ في عملية الكشف. لما يسند عملية الكشف، شو يسند عملية الكشف؟ يقول أنا التقيت مع عمر الخطاب. ها هنا يوجد خطأ، إلا أن الخطأ مو في أصل المكاشفة، وإنما الخطأ في تطبيق هذه المكاشفة على فرد بمقتضى الموروث الديني الخاطئ، بمقتضى الموروث الديني الخاطئ. واضح هذا الذي أقول؟
عن كشفه وروحي حاكم النقليات سيدي، ما موضوع الكشف؟ أقول إذا دخلت على خط الموروث الديني يعني النقل بعد نادر عن الكشف، بعد ما هو كشف.
لا، إحنا حجم المعارف شنو؟ مرة أريد أن أشوف، مرة تريد المعارف تتعرف على المصداق، ولا يمكن افترض أنه نصل عن طريق، لا يمكن أن نصل إلى المصداق إلا عن طريق الرجوع إلى الموروث الديني. بس إذا كان فرض مسألتنا لسنا في صدد تحديد المصداق، وإنما في صدد شنو؟ أصل الكشف، بقطع النظر عنك مثل معلومة الآن توصل لي معلومة صحيحة، أنا صورت أن هذه المعلومة صحيحة وأصلها من زيد، فكنت غير موفق في فرض هذه أن إسنادها إلى زيد، والحال هي كانت بالواقع معلومة صادرة من عمرو. مرة يقع الأثر الكلام في أن الأثر التعرف على زيد وعمر لا بد من الاستعانة بماذا؟ بالموروث الديني. أما إذا كان الصدد كنا في صدد الآن بعيدا عن زيد وعمر، أصل الفكرة أصل المعلومة في حد نفسها بقطع النظر عن امتثالها إلى فرد ما، إسناد من حيث شنو معنى مقولة الإضافة؟ يعني كل علم لا بد له من معلوم، أن العالم اسمعني بس انتبه لي، يلا احكي شكل ما عجبك احكي.
المعلوم هو هذا الخبير عمر وقصير الدعشية،
هو كل مطلبه يريد يقول عمر خبيث. هذا هاي عدنا عقده في هذه عمي مطالب علميه. عيفنا عمر خبيث او عمر ملعون. احنا سموه عمر خبيث او ملعون. اي فلم يحتاج هذا.
اي نعم. فالعلم
يا معلومه شنو معناه شيخنا؟ انا ما اريد الان المعلومه والله اريد اشوف صادره ممن معلومة. أقول أبسط بديهيات العلم الآن مواضحة عندك. مرة عندي علم بالماء متعلق العلم ماذا الماء هذا يسموه ما من علم إلا ولا بد له من معلوم إذ يستحيل فرض علم بلا معلوم من المقولات ذات الإضافة. الآن أنا في هذا الصدد إلا ما في صدد واحد الثاني معلومة معلومة هم لا بد لها من متعلق هذا كله صحيح. هذا الذي الثاني هذه المعلومة تتصور زيد تبين عمر هذا شو العلاقة بمتعلقة علم مقولات ذات الإضافة؟ صار انكشاف العلم وتحققت هناك علم والعلم لا بد له من معلومة وصورة تلك المعلومة شنو؟ أن الله سبحانه وتعالى قادر. هذه معلومة وصلت إلي. فإذا علمي بقدرة الله متعلق العلم شنو؟ قدرة الله. أما من صدرت هذه المعلومة؟ صدرت من زيد؟ صدرت من عمر؟ صدرت بعبارة عن شنو؟ وصلت لي بأمواج هوائية صوتية مدريني. هل تجي أن تأتي أنه بضرب الحجر بالحجر تحققت المعلومة؟ مو موقوفة تحقق المعلومة على أن لا بد أن يكون هناك زيد أو عمر حتى ولو لم يكن هناك متكلم. هذا الذي قلت الخطأ في التطبيق من هذه الجهة. أما أنه العلم لا بد له من معلوم هذا احنا نقبله بس هذا أجنبي عن محل كلامنا مو هو المقصود من المحل. جيد. إذن إذا فرضنا أن عملية الوحي هو لون من ألوان العلم الحضوري وقبلنا أيضا أن العلوم الحضورية لا تتحمل الخطأ إذا صح من حديث ها هنا أنه دعوى النبي لم تصدر منه كشف فيه مجال يعني سلب على نحو السلب البسيط. أما بعد فرض كونه صادر من النبي الأكرم وأن نسند لها الخطأ فهو من المضحكات طبعا على الذوق الشيطاني لبعض الوضاعين. هذه موضوعة أنه هذه الرواية التي تنقل ويجعلوها فد رأس مال ضخم ويؤسف أنه في موروثنا الدين الشيعي تدخل هذه مزعبلات مع أنه تلقيح النخل وأن أجى النبي مر على مزارعين قال لهم ماكو حاجة تلقحون النخل وبعدين لما كان التمر لم يخرج تمرا هذا فاجوا اعترضوا ها انت هذا فقال لهم ايه انا لست عارفا في امور دنياكم. اي انسان يعيش في شبه الجزيرة العربية الذي محيط بالتمر حتى ابسط الناس يعرفون هذه المعلومة ان تسند هذه المعلومة الى النبي الاكرم ليس افترض النبي الاكرم عمي نبي افترض انسان يعيش في شبه الجزيرة العربية يطالس ماذا يطالس الفلاحين. هذه معلومة ما فيه من شخص الآن ارجع إلى ابن البادية في زماننا فهذا إنسان عادي طفل عادي يقول النخل شيء يحتاج له يقول لك ما تنتج ثمرة النقل إلا إذا كانت صار عملية تلقيح. أن يتهم النبي بمثل هذه الاتهامات والمزعبلات هذا يعني قياساتها معها نجي نبني نظرية في حقيقة علم في حقيقة الوحي على أساس هذه الرواية وأنه نأسس منظومة كاملة في الوحي على أساس هذا النمط من الرواية. هذا من المضحكات حقيقة من المضحكات. إذن عملية الوحي هي عملية كالعلم الحضوري لا يتحمل فيها الخطأ فدعوى من يدعي أنها خطأ يريد أن يخرجها من حريمها الحضوري ويدخلها في حريمها الحصولي. والحال إنه اعترف أن هذا السنخ من الوحي هو لون من ألوان العرفان ولون من ألوان الكشف والشهود، وصيره بمثابة الشنو؟ الكشف والشهود. هو صيره، هو ادعى هذا، قال هو عملية كشف وشهود. فشون انت تعترض عملية كشف وشهود لكنها تقبل الخطأ، والحال انه لا مجال لافتراض الخطأ في هذا المعلومة. واضح هذا الدليل. الدليل الاخر الذي يمكن ان يذكر في المقام اظن يحتاج الى تتمة، نرجو الى غد والحمد لله رب